مقدمة في التفسير لابن تيمية لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله المعيوف. الدرس الثالث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. كان آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله أنواع الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل أولا، وقسمه إلى النقل عن المعصوم وغير المعصوم، وإلى ما يمكن معرفة الصحيح والضعيف وما لا يمكن، ثم تحدث عن النوع الثاني المستند إلى الاستدلال وقسمه إلى قسمين، أناس اعتقدوا أشياء ثم حملوا القرآن عليها، وتارة يكون ما اعتقدوه خطأ واستدلالهم خطأ فيكون خطأهم في الدليل وفي المدلول. ثم ذكر النوع الثاني أيضا وهو أن يفسر القرآن بمحض اللغة، بمجرد اللغة، بغض النظر عن المتكلم بالقرآن ومن أنزل عليه القرآن ومن خوطب بالقرآن. وقال هذان النوعان لا يوجدان في تفسير السلف رحمه الله تعالى، ثم استطرد كعادته رحمه الله ليتحدث عن مسائل وأمور، ويتحدث عن تفاسير أهل البدع. وتفسير أهل البدع والتفسير الذي حملوه على مذاهبهم، يعتقدوا مذاهب كما في الحال الأولى ثم حملوا هذا التفسير على مذاهبهم كتفاسير المعتزلة والخوارج والروافض وغيرهم، سيذكر رحمه الله جملة من الأمثلة. تفضل.
قال رحمه الله: وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب مذاهب المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذه أصول المعتزلة الخمسة يا أخوان: التوحيد، وتوحيدهم توحيد الجهمية القائم على نفي الصفات عن الرب سبحانه وبحمده، ومعلوم مذهب المعتزلة في هذا. والثاني العدل، والعدل نفي القدر، فهم القدرية، ومذهبهم أن الله تعالى لم يخلق الأشياء ولم يشأها، وأن أفعال العبد خيرها وشرها لم يخلقها الله عز وجل، وإنما الذي أوجدها العبد نفسه. والمنزلة بين المنزلتين وهو ما يسمونه بالفاسق الملي، فإن الناس عندهم ثلاثة: مسلم وكافر، وبينهما فاسق خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر في الدنيا. أما الخوارج فيكفرونه يعني مرتكب الكبيرة، لكنهم يتفقون مع الخوارج في المسألة الرابعة، وهي إنفاذ الوعيد، وهي أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. ولهذا بنوا على هذا المذهب إنكار الشفاعة، فهم ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر. والأصل الخامس عندهم الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأصلهم هذا معناه الخروج على ولاة أمور المسلمين. هذه أصول المعتزلة الخمسة. نعم.
صلى الله عليه. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات، وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة.
صاحب الكشاف يعني يدس بعض البدع، صاحب الكشاف عالم في العربية وله أساس البلاغة، وقد يروج على بعض الناس بعض كلامه لكونه يعني يدس هذه البدع في عبارات قد تكون خفية، حتى قال الزركشي: أخرجت اعتزالياته بالمناقيش، يعني على قوله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: وأي فوز أعظم من فوز الجنة، الفوز بالجنة؟ ويريد بهذا ماذا يا إخوان؟
إنكار النظر إلى،
أحسنتم، إنكار رؤية، إنكار رؤية. ما يتنبه الذي لا يعرف مذاهبهم قد لا يتنبه لمثل هذا الكلام. نعم،
أحسن الله.
ثم وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه،
حتى آل الأمر يا أخوان بالباطنية إلى إنكار المعاد وإنكار الجنة وإنكار النار، والسبب هو فتح هذا الباب يا أخوان. إنما فتح المتكلمون باب التأويل في الصفات، قالوا: ليس هذا الباب وقفا عليكم، أنتم تأويل الصفات ونحن نؤول نصوص المعاد، فأولوا نصوص المعاد إلى معاني باطلة، كذلك الجنة وكذلك النار. وهذا أكثر في كلام الباطنية، باطنية الصوفية وباطنية الشيعة، يعني مثل هذه التأويلات الفاسدة. والسبب لما فتح هذا الباب، باب التأويل، وضلال يا إخوان إذا دخل فيه الإنسان ينتهي عند حد، يستمر يتنقل فيه من ظلمة إلى ظلمة، عياذا بالله. والمحفوظ من يحفظه الله عز وجل. ولهذا اهتمام الإنسان بالقرآن يا إخوان، قراءته وتدبره، وكذلك بالسنة، يعصمه الله سبحانه وتعالى بها. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا تصوم إلا بحبل الله عز وجل. فمن ترك كتاب الله أو أوله بمثل هذه التأويلات فهو على خطر شديد. وأذكركم ما ذكر في الدرس في الصباح من قول شيخ الإسلام يا إخوان: من تدبر طالبا الهدى تبين له الحق. من تدبر القرآن بهذا الشرط وبشرط أن يكون صادقا في نيته طالبا الهدى لا بد أن يتبين له الحق. نعم.
فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب وتب هما أبو بكر وعمر، ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. وإن الله يأمركم أن تذبحوا، هي عائشة، فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير مرج البحرين.
لا عبث يا أخوة.
علي وفاطمة.
لا يسمى تفسير ولا يسمى يرتقي إلى أي درجة من درجات التي يستحق من أجلها النظر. لكن شيخ الإسلام يضرب بها الأمثلة على مدى ما بلغ بهؤلاء من التلاعب بنصوص الكتاب والسنة، فسلبوا النصوص معانيها وأولوها على هذه المعاني الزائغة المنحرفة التي ما يقبلها شرع ولا عقل. نعم.
أحسن الله إليك. واللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم، علي بن أبي طالب. وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هو علي. ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. وكذلك قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقرب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
يعني كان يقول هذا الكلام ليس وقفا على الشيعة هذا الهذيان، بل هو موجود عند كل أحد. ويذكر مثل هذه الأمثلة: الصابرين النبي صلى الله عليه وسلم، الصادقين أبو بكر الصديق، القانتين عمر، المنفقين عثمان، المستغفرين علي. وليس في الآيات ما يدل على هذا لا من قريب ولا من بعيد، بل إن القانت قد يكون أفضل من الصابر. القانت عمر قد يكون أفضل حتى من الصابر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم على حديث عمه. نعم.
أحسن الله إليك. إن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله: محمد رسول الله والذين معه، أبو بكر، أشداء على الكفار، عمر، رحماء بينهم، عثمان، تراهم ركعا سجدا، علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم: والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقوله: إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم: إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده، ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني به طائفة من أهل الكلام الذين قرروا وصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة وصولها، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف.
إنصاف يا أخوان، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، أن يكون منصف، لا يكون قصده تتبع الهفوات والعثرات، بل يذكر ما هو حق وما هو باطل إذا تكلم عن أحد. وربنا عز وجل عندما تكلم عن اليهود ذكر من ألعن منهم ومن غضب عليه منهم ومن مسخ قردة وخنازير، وذكر من هو على خير وصلاح منه في عدة ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله الآية وما أشبه ذلك، وهي كثيرة في القرآن. فالإنصاف مطلوب حتى مع الخصوم في بيان الحق وبيان الباطل. تفسير ابن عطية المحرر الوجيز يثني عليه أهل العلم، لكن مثل ما قال رحمه الله يعني أنصفه، قال ينقل عن ابن جرير ولكن يترك ما يذكره ابن جرير عن السلف، ويقرر قول من يراهم المحققون من المتكلمين وإن كانوا أحسن حالا من المعتزلة. وبالجملة يعني مثل هذه التفاسير يقرأها طالب العلم إذا كان عنده معرفة مسبقة يقرأها هكذا. وإذا كان شيخ الإسلام قد ذكر منذ قليل أن بعض المفسرين من العلماء راجت عليهم بعض عبارات صاحب الكشاف، فكيف الشخص المبتدي؟ فمثل هذه التفاسير لا يحصل عليها إلا إذا كان عنده ملكة وكان محصنا يا إخواني بالدين وبالعقيدة وبالعلم. الدين يسلم فيه من الشهوات، والعلم والعقيدة يسلم فيها من الشبهات، ولو أن السلامة أسلم والبعد عن قراءة مثل هذه الأمور أحوط للإنسان في أغلى ما يملك وهو دينه. نعم
أحسن الله إليك. لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والآئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب يعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في هذا في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك، بل مبتدعاً، وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطأه.
نعم، هذه الجملة تضعني على خط يا أخوان، تقولها في الجملة. فمن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم كان مخطئاً، بل ماذا؟ مبتدعاً، وإن كان مجتهد فاجتهاده مغفور له، لكنه لا يعذر في نسبته للبدعة ما دام أنه عدل عن تفاسير الصحابة رضي الله عنهم وعن مذاهبهم. نعم
أحسن الله. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته والطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على ما مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله وكلام
يقول من أعظم أسباب خلاف التفسير البدع. فأهل البدع لا يريدون أن يتركوا بدعهم. المبتدع يا إخوان قل أن يتوب، لماذا؟ يعتقدون على صواب، العاصي يتوب. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. معصية يتوب صاحبها يا إخوان، يعرف أنه عاصي ويحاول يحاول أن يتوب، لكن المبتدع لا، بل يدعو إلى بدعته ولا قوة إلا بالله. ولهذا ورد في الحديث: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، حال بينه وبين التوبة ولا قوة إلا بالله. نعم.
والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها
إلى من أعظم أسبابه محمد
صلى الله عليه وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرّوا الكلم عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع بما صنعوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، فإنهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير.
أبو عبد الرحمن السلمي غير الإمام يا أخوان، المقرئ رحمه الله عبد الله بن حبيب التابعي المشهور الذي مر ذكره في الأثر. هذا عبد الرحمن السلمي النيسابوري، هذا من المتصوفة، وله تفسير قال فيه الذهبي: ليته لم يؤلفه. وقال فيه: قرمطة سار فيه على طريقة الباطنية. يذكرون يعني أقوال مؤداها ولا قوة إلا بالله، خطير. ويفسرون القرآن بأراء وأقوال هي غاية في البعد عن الحق. والسبب فتح باب التأويل، فلما أول النفاة الصفات أول هؤلاء كل شيء، حتى الأمر بهم إلى الضياع ولا قوة إلا بالله، الزيغ والحيرة. الله المستعان. نعم.
صلى الله عليه. وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. فصل. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟
نعم، يتكلم المؤلف، هذا هو الشق الثاني من الرسالة حقيقة. الشق من الرسالة كلها فوائد يا أخوان، لكنها تقوم على شقين. الشق الأول الاختلاف، وأن جل الاختلاف في التفسير اختلاف وتنوع كما ذكر، مع أنه فيه اختلاف تضاد بلا شك. الشق الثاني طرق التفسير، وطرق التفسير عند السلف تفسير القرآن بالقرآن، وذكر له عدة أمثلة كقوله: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. ما هو الطارق؟ النجم الثاقب. إن الإنسان خلق هلوعا، معنى هلوعا إذا مسهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ لا الذي يمشي على الماء ويطير في الهواء، والخرافات التي أدخمت الأمة وانتشرت فيها ولا قوة إلا بالله. هذا هو الولي. فمن كان لله تقيا كان له وليا. هذه الولاية بنص كلام الله عز وجل، ونصوص كثيرة من تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة أيضا، كقوله صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي. كذلك أيضا لما ذكر للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ذكر حديث صهيب و أن الله سبحانه وتعالى قال للجنة تريدون شيئا نزيدكم، قالوا وما هو، لم تستقل موازينا وتبيض وجوه، إلى أن قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا من النعيم أحب إليهم من نظر الله عز وجل، وقرأ الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أيضا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، الصحابة كما قال ابن مسعود أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، وأيضا هم أصدق الناس نية وأسلمهم من الأهواء، وهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، فهم لا شك أعلم الناس بكتاب الله عز وجل. ثم أيضا تفسير بأقوال التابعين وهم بعد الصحابة، وهم أسلم من خير من غيرهم، وهم في الفضل بعد الصحابة من القرون المفضلة، واللغة أيضا في وقتهم لم تكن تغيرت كثيرا. ثم التفسير بالاجتهاد أو بالرأي، وإن كان ورد فيه ما يدل على ذمه، إلا أن التفسير بالرأي نوعان: رأي مقبول محمود وهو المبني على العلم كتاب الله وسنة رسوله ولغة العرب مقاصد التنزيل، ورأي مذموم المبني على جهل وهو الذي ورد ذمه. ثم أورد الشيخ جملة من العبارات عن السلف تدل على أنهم كانوا يتوقعون الكلام في التفسير خوفا من الخطأ فيه، وأيضا ما يدل على أنهم اشتغلوا بالتفسير رحمهم الله ورضي عنهم، وأن مرادهم بالنهي عن التفسير والخوض فيه الخوض في التفسير الذي لم يبلغ الشخص منه علم، فالواجب عليه أن يكف عنه. فالمسألة يا إخوان رواية عن الله وبيان لكلام الله عز وجل، ولهذا يحذر طالب العلم مبتدئ من الخوض في هذه الأمور وكلام في التفسير حتى يعرف كلام أهل العلم رضي الله عنهم ورحمه. نعم.
أحسن الله إليك. فصل. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق بذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن أعيا كذلك فعليك بالسنة.
ومن أجمع التفاسير في هذا الجانب تفسير من يا إخوان؟
ابن كثير.
ابن كثير والشيخ محمد الأمين الشنكيتي أيضا، والبيان لهم عناية في هذا الجانب، وكثير من التفاسير تعنى به، لكن من كثير لشك متميز في هذا الجانب رحمه الله. نعم.
فإن أعيا كذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول
الله. يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تجد، ولم يقل فإن لم يوجد. لماذا؟
فإن لم تجد هذا
لم تجد أنت، قد يكون موجودا ولا تجده أنت ولا تتفطن له، فإذا لم تجده ما وجدت الحكم في القرآن فابحث عنه في السنة. وإلا قال أجتهد رأيي، ليس معناه أنه يأتي بتشريع من عنده، لا حاجة، لكن يجتهد في تطبيق القرآن والسنة على الواقع. نعم.
أحسن الله إليك. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام أبو جعفر: محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبانا جابر بن نوح قال أنبانا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن مسعود ابن عم. ومنهم الحبر
الأثر
البحر
الأول، الأثر الأول ذكر عن المسعود فمن آية في كتاب الله إلى آخره، هذا في مسلم أيضا، وهذا يدل على مدى ما كان عليه المسعود من العلم بكتاب الله رضي الله عنهم وأرضاه. ولم مسعود كلمة فائقة، احفظوها يا أخوان، كنت تحفظونها في بيان قيمة الصحابة وعلمهم، وهي قوله: من كان مستنا فليستن بقم من قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، كانوا أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، كون اختارهم الله لنصرة دينه وصحبة نبيه فعرفوا لهم فضله فإنهم كانوا على المستقيم. وقال رضي الله عنه: اطلب العلم قبل فقده، اطلب العلم قبل فقده، وفقده موت أهله. وإياكم والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. شو العتيق؟ قديم قديم، علم الصحابة رضي الله عنهم، العلم الأصيل. ما أحلى كلام ابن مسعود يا أخوان، ما أحلى كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. كيف قد صدروا يا إخواني عن مشكات النبوة، فاعتنوا بكلامهم وبكلام التابعين يا إخوان، كلمة واحدة منهم تعدل والله يا إخواني مجلدات. كثر الكلام، كلامنا كثر الآن، وكلامهم يا إخوان كلمة واحدة وجيزة عظيمة، تراها منهجا وتراها علما ترتسمه وتسير عليه رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليك. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا.
هذا ينبغي الواحد منكم يا أخوان يدعو بهذا الله: اللهم فقهني في الدين وعلم الكتاب الرواية وعلى الحكمة الصحيح والتأويل أيضا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة والتأويل، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نعم.
حسنا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسروق عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح
في رواية: لو أدرك زماننا ما عشره منا أحد، يعني ما بلغ عشره. وقد مات ابن مسعود 33 للهجرة على الصحيح، و يقول. وعمر بن عباس بعده مات سنة 68، كيف لو رآه بعد ذلك رضي الله عنهم أجمعين. نعم
أحسن الله إليك. عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على الموسم فخطب الناس، فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام.
يعني ذكرناها ثلاثة أقسام، قسم جاء الشرع بتصديقه هذه لا بأس تقبل، وجه قسم جاء الشرع برده وتكذيبه فهذه ترد وتكذب، وقسم لم يأتي الشرع لا بتصديقه ولا بتكذيبه، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن كما قال الشيخ تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، معناه أن الإنسان يبني عليها اعتقادا أو عملا. والمفسرون مختلفون في الإسرائيليات في نقلها، فبعضهم ينقلها بأسانيدها ويرى أنه خرج من العهدة بذكر الأسناد، وبعضهم يذكرها هكذا دون أسانيد، وبعضهم لا يذكرها أبدا ولا يرى أن تذكر. وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي يرى أن لا يفسر القرآن بالإسرائيليات، ويقول: كيف يفسر أصدق الحديث على كلام يعني قصار القول فيه ألا يصدق ولا يكذب؟ أصدق الحديث يفسر بكلام لا يصدق ولا يكذب. وبعض أهل العلم أوردها وتكلم عليها كابن كثير أو على شيء منها. نعم
أحسن الله إليك. فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه مما بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
نعم ذكر الله سبحانه وتعالى الخلاف عنهم في عدتهم، سيكون ثلاثة، رابعهم ويكون خمسة، سادسهم كلب. وأبطل القولين بقوله رجما بالغيب، ثم قال ويكون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت عن هذا القول، فدل على أنه هو الأقرب. نعم، ولكن مع ذلك لا تماري ولا تجادل في مثل هذا الأمر إلا مراء ظاهرا، ولا تسأل منهم أحدا. نعم،
السلام عليكم. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه، فلهذا قال: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل.
يذكر هنا رحمه الله مسألة الخلاف وإرادة الخلاف، وأن الإنسان عندما يريد خلافا ينبغي أن يذكر جميع الأقوال، لسيما الخلاف الذي له حظ من النظر. ما كل خلاف ذكر يستحق أن يذكر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، يا أما الخلاف البعيد فلا حاجة أن يذكر. ثم إذا ذكر الخلاف واستقصى الأقوال يذكر ما هو الراجح منها، وإلا كان إرادة الخلاف ناقصة، ويذكر أيضا ثمرة الخلاف، يذكر ثمرة الخلاف. هذا المنهج الصحيح في إرادة الخلاف، علما بأنه ينبغي لطالب العلم المبتدئ ألا ينظر في الخلاف في البداية، لا ينظر، لأنه يتشتت ذهنه بهذه الطريقة، لكن يبدأ يقرأ العلم بطريقة ميسرة وسهلة في البداية، ويقرأ قولا واحدا إن كان في التفسير أو في الفقه، ثم بعد ذلك إذا تمكن وصار له يد في العلم ينتقل بعد ذلك إلى النظر في أقوال أهل العلم. نعم،
أحسن الله إليك. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب.
وكتب التفسير يا إخوان، التفاسير بعضها لا تذكر الخلاف، وبعضها تذكر الخلاف وتطلق، ليس من منهجه الترجيح. ومنهم من يذكر الخلاف ويذكر القول الراجح، هذا لا شك المنهج الأمثل، يذكر الخلاف ويبين القول الراجح ويبين ضعف الأقوال الأخرى. نعم،
صلى الله عليه. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب زور، والله الموفق للصواب. فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر فإنه آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها، وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريم قال حدثنا طلق بن غنام قال عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل عن تفسير القرآن ومعه ألواحه. قال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم اللغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا
محمد. هذا هو الطريق، ماذا يا أخوان؟ الرابع، القرآن ثم السنة، بل الخامس، القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة ثم التابعين ثم التفسير بأي شيء، تفسير بالرأي أو بالاجتهاد، وهو كما ذكر قسمان. نعم.
لما رواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان ابن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن.
كلا الحديثين فيهما مقال، الحديث الأول من قال بالقرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، والحديث الآخر حديث جندب، ولكن معناهما صحيح، أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في العلم بعامة بغير علم، حتى إن الله عز وجل عد هذا من أكبر الأمور وأشدها خطرا، وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم أمره كبير وخطير، وإذا أنصح الشباب دائما أن لا يبكروا في الكلام وفي الحديث، وإذا أراد أن يتكلم ينقل كلاما ويستوثق حتى من نقله للأئمة وأهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم؟ وقال أبو عبيد القاسي بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ منقطع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ وفاكهة وأبا.
وفي ظهر قميصه ماذا يا إخوان؟
أربع رقاع.
أربع رقاع، ثوبه رقع رضي الله عنه، ولو شاء أن يلبس أحسن الحلل للبسها، لكنهم لم يكونوا من الدنيا في شيء رضي الله عنهم وأرضاهم. وبهذا يا إخوان أعلى الله تعالى ذكرهم ورفع قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم،
أحسن الله إليك. فقرأ وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، والله أعلم بهما.
فكرهان على الإنسان عندما يسأل عن شيء لا يعلمه أن يقول: الله أعلم، حتى ولو قيل له ما قيل. جاء رجل إلى مالك رحمه الله وسأله: قالوا عن 40 مسألة، فقال في 36 لا أدري. قال وأنت مالك إمام دار الهجرة تقول لا أدري؟ قال اذهب وصح في أزقة المدينة وقل لهم إن مالكا يقول لا أدري. لا يهمهم نظر الناس يا أخوان بقدر ما يهمهم التثبت من الحق ومراقبة الله سبحانه وتعالى فيما يقول له في دينه. فالأمر ليس بالسهل. والإنسان إذا قال الله أعلم الغالب أنه يرجع ويبحث عن المسألة حتى إذا سئل عنها ثانية أو لقي السائل أجابه عنها، ثم يتكرر السؤال بعد فترة. أما إذا كان موه على السامع ويحاول أن يظهر له بأنه يعرف ويجيبه على غير سؤاله كما يحصل، فسبحان الله يبقى جاهلا، لا يبارك له في علمه. نعم.
فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة
هذا قول حسن يا إخوان، لا يتكلم إلا في، دل على أن الذين لا يريدون الكلام في القرآن مرادهم بذلك أن يتكلموا فيه بغير علم، إلا فإن الله تعالى قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. فكيف يتم البيان مع اعتذار كل شخص أن يتكلم ببيان القرآن؟ فتبين أن مرادهم بذلك أن يتكلموا عن القرآن بغير علم، والله أعلم. نعم.
وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى منه شيء، لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا
عبيد الله بن عمر، من هو هذا؟ لعله المصغر، وأخوه عبد الله بن عمر المكبر، يعني مصغر في إيش؟ في الاسم، وإلا فهو ثقة، ثقة هذا المصغر. وأما المكبر يعني هو كبير عمرا فيضعف من جهة حفظه، رحمه الله. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله وعليك بالسداد.
محمد بن سيرين يا أخوان هذا أبوه سيرين، وسيرين كان من سبي معركة عين التمر بين المسلمين والفرس، قيل وكان في سبيها خير وبركة، ومنهم سيرين هذا. وسيرين بالفارسية يكون الوردة. كان مولا لأنس فأراد المكاتبة أن يكاتب أنس فرفض أنس. يريدون أن يذهب منهم هؤلاء الأفذاذ، فذكر ذلك لعمر فقال عمر كاتبه وإلا فعلت كذا وكذا في أنس رضي الله عنه، فكاتبه أنس وله 6 من الولد، 4 ذكور وامرأتان، منهم الإمام محمد بن سيرين وأخوه أنس أيضا وحديثه في الصحيحين، ومعبد ويحيى 4، وكريمة وحفصة. واختلف في أفضل التابعيات، لاحظوا يا أخوة، أبوها مسبي وكانوا مجوسا، ثم لما دخلوا في هذا الدين وهم موالي أصبحوا نجوم يا إخوان في جبين هذه الأمة. اختلفوا في أي التابعيات أفضل، فقيل أمرة بنت عبد الرحمن، وأمرة كانت عند عائشة تربت في كنف عائشة رضي الله عن عائشة، وقيل حفصة بن سيري أفضل التابعيات. فهؤلاء 6 من الولد، 4 ذكور وابنتان لسيدين هذا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. نعم، اقرأوا يا إخوان في السير، بارك الله فيكم، ما أحد القراءة فيه. في تاريخ ابن كثير بالذات عندما يتكلم يا إخوان عن هؤلاء يتكلم كلام جميل وكلام مؤثر، وكذلك الذهبي في السير، وإذا قرأتهم تعرف نفسك وتعرفهم. عندما تعرف نفسك عليهم يعرف الإنسان يا إخوان، يعرف قدره ويعرف تقصيره ويعرف إهماله، ثم كأنك تعيش معهم. فينشط الإنسان يا إخوان عندما يرى هؤلاء الرجال الأفذاذ وكيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه، فتحرك قلبه وكوامن نفسه عله أن يتشبه به. نعم،
أحسن الله إليك. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبانا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة برجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على 4 أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أخوانا هذا سؤال يطرح دائما، يشرع مع الأذان 5 سنن، فما هي؟ مع الأذان يشرع 5 سنن، الأولى
بنختار أحد الشيخ.
نعم
بنختار أحد
الشيخ. اختر واحد ما يخالف، مع أنه هذا ما مر في الدرس،
ما يدخل لي جوائز.
لا ما أعرف إيش كان إن شاء الله، فإذا في أحد يعرف السنن الخمسة. نعم المتابعة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، وأيضا بقي اثنان،
سؤال الشفاعة،
وأيضا قول رضيت بالله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا، يقولها عند الشهادتين وإن فات فبعد الأذان. فهذه خمس سنن المتابعة: صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال الشفاعة، وهذه وردت في حديث عبد الله بن عمر الصحيح، وأيضا قول رضيت بالله ربا، والدعاء بعد الأذان فهو من مواطن الإجابة. نعم يا أخوان. يا إخوان جزاكم الله خير، لا ينبغي رفع الصوت في المسجد، لا ينبغي رفع الصوت في المسجد. رأى عمر رضي الله عنه رجلين ارتفعت أصواتهما، فدعا بهما فقال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلدة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسجد له حرمة يا إخوان، فلا ترفعوا أصواتكم، جزاكم الله خير. في الختام يا إخوان ننبه على مسائل بارك الله فيكم، وصايا يذكرها العلماء ولست أنا الذي أوصي بها بارك الله فيكم. من هذه الوصايا وصية طلاب العلم بتقوى الله عز وجل، وصيتهم بوصية الله عز وجل، فإن وصية الله وصية رسوله تقوى، وفي التقوى خير عظيم وفوائد جليلة، منها أنها من أعظم أسباب دخول الجنة، ومنها أيضا أنها من أعظم أسباب الفرقان الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى الإنسان، وبه يفرق بين الحق والباطل. فمن أعظم أسباب زيادة العلم تقوى الله عز وجل. وأوصيكم يا إخواني بالصبر بارك الله فيكم، الصبر في هذا المجال، فهذا طريق أوله شاق، وفي أثنائه تزول مشقته ويصبح غير مشق، وفي نهايته يكون لذيذا، فهو ألذ وألذ ما يكون في الحياة. إخواني يقول مسروق، واقرأوا ترجمة بارك الله فيكم وترجمة هذه الأسماء اللامعة التي مرت عليكم في آخر رسالة، يقول مسروق رحمه الله تعالى: ما بقي شيء يتلذذ فيه، يعني في الدنيا، إلا أن نعفر وجوهنا بالتراب. ما بقي شيء يتلذذ فيه إلا أن نعفر وجوهنا بالتراب، وقصه بذلك الصلاة. يقول: ما بقي في الدنيا شيء لذيذ إلا هذه العبادة، فألذ ما في هذه الحياة والله يا إخواني العبادة وطلب العلم. قد لا يعرف الإنسان هذا الأمر في سن الشباب، لكون المزاحمات كثيرة والملذات عند الشباب كثيرة، لكن إذا كبر يتجلى له الأمر، عندما تضعف نفسه عن كثير من الشهوات وكثير من الملذات، الشهوات المباحة والملذات، ثم تتجلى له اللذة الحقيقية، ويتبين أن ألذ الأمور عبادة الله وطاعته وطلب العلم، ثم يكون نصيبه من ذلك الندم والحسرة، فيتأسى ويتندم ويتمنى أن لو كان كل عمره من شبابه إلى مشيبه في هذين الأمرين الجليلين العظيمين. وأيضا يا إخواني أوصيكم بالأدب في العلم، فالأدب يا إخواني هو عنوان عقل الإنسان. قال العلماء: أدب الإنسان عنوان عقله، فكن يا طيب أديبا حصيفا رفيقا حليما متأنيا متثبتا، لا تكن كثير الكلام، لا تكن عجولا، لا تتصف بالصفات التي ما ينبغي أن تتصف. موسى عليه السلام، ومن موسى؟ أحد أولي العزم من الرسل، يلقى الخضر وهو دونه في المنزلة والقدر، فيقول له بأسلوب المتأدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لم يقل أنا موسى بن عمران، علمني وهات ما عندك من العلم، وإنما سأله بطريقة المتأدبين. فحرصوا يا إخواني وأنتم طلاب العلم على التأدب. ثم يا إخواني تعلمتم وعلمكم الله وأتيتم من بلاد بعيدة وتغربتم وتحملتم الصعوبات والمشاق وأنتم في سبيل الله وفي جهاد، طلب العلم من أفضل الجهاد، حتى إن الله تعالى قرنه بالجهاد، واختلف العلماء أيهما أفضل، العلم أم الجهاد؟ وقال كثير من أهل العلم: العلم أفضل. قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء، ولكن لمن صحت نيته. فاطلبوا العلم واجتهدوا وأخلصوا النية والقصد لله عز وجل، ثم علموا الناس، أحسنوا كما أحسن الله إليكم. قال تعالى عن قوم قارون لقارون: وأحسن كما أحسن الله إليك. فإذا أحسن الله عليكم وتعلمتم فعلموا أهلكم وأهل بلادكم، فالناس والله أحوج ما يكونون إلى التعلم، والعامة يحبون من يعلمهم ولو حرفا ولو سنة ولو معلومة بسيطة، لسيما البدع يا إخوان المتفشية في بلاد المسلمين. فاحرصوا على توعية الناس وتعليمهم العقيدة، أيضا العقيدة السليمة السوية والتي لا يصح القلب إلا بها ولا يصح العمل إلا بها. وأخلصوا يا إخواني في طلب العلم لله عز وجل، فمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي ريحها. فالعلم شريف والعلم عزيز، من يقبل الروائح الكريهة ولا النيات الرديئة؟ فلا بد فيه من إخلاص العمل لله عز وجل. واحرصوا أن تتلمسوا الجادة المستقيمة والطريق القويم، كما قال ابن مسعود في الكلام الذي ذكر آنفا: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، إلى أن قال: أولئك أصحاب محمد. فاحرصوا على قف الأثر والسير على نهج أولئك الغرر أصحاب محمد رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم بإحسان، أصحاب القرون المفضلة. لئن فات الزمان زمان القرون فلا يفوتنا يا إخوان أن نتأسى وأن نقتدي بهم، فكونوا على طريقة السلف الصالح وعلى نهجهم وما كانوا عليه في الاعتقاد والعمل، ولتكن صلتهم بالله تعالى قوية، وادعوه دائما وأبدا أن يوفقكم فيما أنتم في صدده، فأنتم في الطريق إلى الجنة. نسأل الله الكريم من فضله، ما حسنت النيات يا إخوان وخلصت المقاصد لله عز وجل. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وفضائل العلم. وأهل العلم ما تخفاكم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم ارزقنا علما ينفعنا وتنفع به. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وردهم إليك ردا جميلا، واكفهم شر الأشرار وشر كيد الفجار وما تعاقب به الليل والنهار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأرحامنا وأحبابنا وأصحابنا والمسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم للعمل الصالح الرشيد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأصلح ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأصلح أحوالهم بمنك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه. جزاكم الله خير يا إخوان، مبارك فيكم ووفقكم.